الشوكاني رحمة الله عليه قال هنا في إرشاد الإيه؟ الفحول في الرسالة التي معك، قال والثاني أنه لا يعتبر، يعني هل يعد المخالفة إذا مخالفة الإجماع يكون قولا معتبرا؟ قال الأستاذ أبو منصور قال أهل السنة لا يعتبر في الإجماع وفاق إيه؟ القدرية والخوارج والرافضة، ولا اعتبار بخلاف هؤلاء الإيه؟ المبتدعة من سيد قطب وعبد المقصود ومش عارف ومين ومين ومين، لا يعتبر بخلافهم أصلا بهؤلاء المبتدعة في الفقه. شوف خد بالك في الإيه كمان في الفقه، يبقى هذا كلام أبو منصور كلام موافق كمان مين؟ ابن تيمية السمعاني رحمة الله عليه. وإن اعتبر في الكلام هكذا روى أشهب عن مالك ورواه العباس بن الوليد عن الأوزاعي وأبو سليمان الجزجاني عن محمد بن الحسن، وذكر أبو ثور في منصوراته أن ذلك قول أئمة مين؟ أهل الحديث، أي إجماع منه. فإذا قيل قالت الخطابية والرافضة كذا لم يلتفت إلى هؤلاء فيه في الفقه، يبقى لا يلتفت لهم في الفقه، أو يلتفت لهم في العقيدة، يبقى هذا من باب إيه؟ من باب أولى، لا يلتفت لهم في الفقه لأنهم ليسوا من أهله. وقال ابن القطان، يحيى بن سعيد القطان، قال ابن القطان الإجماع عندنا إجماع من؟ أهل العلم، فأما من كان من أهل الأهواء فلا مدخل له فيه. قال أصحابنا في الخوارج لا مدخل لهم في الإجماع ولا الاختلاف، يعني لا اختلاف ولا في الإجماع، فكيف تجعل قولهم يخالف إجماع أهل السنة؟ تقول ده قول تاني، يقول ده قول كده مخالف، يبقى ده قول تاني، ده أصلا لا يعتبر في الخلاف. يعني مثلا لو أهل السنة اختلفوا في المسألة على قولين، الخوارج مثلا لهم قول، لهم قول ثالث، هل نقول مسألة على ثلاث أقوال؟ بيقول لك لا يعتبر قولهم في النزاع والخلاف، فكيف تعتبر أنت قولهم فيه؟ يناقض الإجماع. افهم الكلام كثير. مش أنت فاكر زمان أيام الثورة المشؤومة دي كان يجي يقول لك بص فلان قال، بص فلان قال، بص فلان قال، مفهوم؟ افهم هذا الأصل. قال أصحابنا في الخوارج لا مدخل لهم في الإجماع والاختلاف لأنهم ليس لهم أصل ينقلون عنه، لأنهم يكفرون سلفنا الذين أخذنا عنهم أصل الدين، وممن اختار أنه لا يعتد بمن الحنفية ذكر الرازي هنا، قالوا من الحنابلة القاضي أبو يعلى، واستقرأه من كلام أحمد، احنا ذكرنا كلام مين؟ كلام أحمد، لا يشهد رجل عندي ليس هو عندي بعدل، وكيف أجوز حكمه؟ قال القاضي يعني الجهمي، يعني ده عندي لا شهادة ولا قول في اختلاف ولا قول، أقول قول ثاني ناقض الإجماع وجودهم كعدمه. واضح الكلام؟ قال والتفصيل بين الداعية فلا يعتد به وبين غيره فيعتد به. قال ذهب قوم منهم القاضي أبو بكر والأستاذ بإسحاق الإصفريني، قال ونسبه إلى الجمهور أنه لا يعتد بخلاف من أنكر القياس في الحوادث الشرعية، وتابعهم الحرمين والغزالي قالوا لأن من أنكره لا يعرف طرق الاجتهاد وإنما هو متمسك بالظاهر فهو كالعامي. دي في مسألة هل يعتد، من يعتد به ومن لا يعتد، ومن لا يعتد به. قال لك هنا من أنكر القياس، ليس القياس على الإطلاق، وإنما أبو محمد بن حزم والشوكاني أنكر إيه؟ العلة المستنبطة، ما أنكر العلة المنصوصة. وقال النووي في باب السواك في شرح مسلم أن مخالفة داود لا تقدح في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه الأكثرون المحققون، وكذا قال صاحب المفهم وجل الفقهاء الأصوليين. رد عليهم الشوكاني في نيل الأوتار في هذه المسألة. وقال القاضي عبد الوهاب في الملخص يعتبر كما يعتبر خلاف من ينفي المراسيل، أي الحديث المرسل، إلى آخر هذا الكلام. واضح؟ الشوكاني طبعا دافع عن ابن حزم في هذه المسألة. انتهى كلام الشوكاني من ايه؟ من إرشاد الفحول. انا على فكرة ما كنتش بقرأ لكم من إرشاد الفحول، انا كنت بقرأ لكم من الزركشي في البحر المحيط. واضح. قال الشوكاني رحمة الله عليه ردا على من لا يعتد بهم أي بابن حزم، قال بأن من عرف النصوص نصوص الشريعة حق معرفتها وتدبر آيات الكتاب العزيز وتوسع في الاطلاع على السنة المطهرة علم بأن نصوص الشريعة تفي بجميع ما تدعو الحاجة إليها في جميع الحوادث. وأهل الظاهر فيه من أكابر الأئمة وحفاظ الشريعة المتقيدين بنصوص الشريعة جمع جم، ولا عيب لهم إلا ترك العمل به بالآراء الفاسدة التي لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا قياس مقبول، وتلك شكات ظاهر عنك عارها. عارفين يعني إيه تلك شكات ظاهر عنك عارها؟ لما الحجاج بن يوسف الثقفي كان يريد أن يعير عبد الله بن الزبير بيقول له يا ابن ذات النطاقين، ايه زي ايه يا ابن ذات النطاقين؟ بتسبني يعني؟ ايه يا ابن ذات النطاقين؟ عارفين ذات النطاقين؟ اسماء امه رضي الله عنها حينما كانت قطعت نطاقها اي الذي كان يربط في الوسط وكانت تحمل فيه الطعام والشراب الى النبي عليه الصلاه والسلام. طب وهي دي مذمه يعني؟ ده كانت بتودي الاكل والشرب فيهم للنبي عليه الصلاه والسلام. بيقول له يا ابن ذات النطاقين، فبيقول له تلك شكات ظاهر عنك عارها. بيقول له ده انت اللي بتقوله ده مدح في انا، يعني هذا مدح في انا. بسال الله السلامه والعافيه. قال الشوكاني رحمه الله نعم قد جمدوا في مسائل كان ينبغي لهم ترك الجمود عليها، ولكنها بالنسبه الى ما وقع فيه مذهب في مذهب غيره من العمل بما لا دليل عليه البت. بيقول له يعني لو كان العيب عليهم انهم تركوا النصوص فتلك شكات ظاهر عنك عارها، فهل عيبهم أنهم تركوا الآراء الفاسدة؟ فلو كان هذا عيب فهذا موجود في مذاهب، كأنه يلوح بمين؟ بالأحناف. قال في السيل الجرار رحمة الله عليه المتدفق على حدائق الأزهار بيشرح متن بيرد فيه على من أخذ هذا المتن في بلده في زمانه، المتن هذا صار عندهم عمدة الدين، عمدة الدين عندهم في الفقه. فالشوكاني مسك هذا المتن واضح وبين لهم الحق فيه وبين لهم المخالفة فيه، فقامت الدنيا على الشوكاني رحمة الله عليه، وليس له عيب في هذا إلا أنه أراد أن يبين لهم إيه أن هذا الكلام يخالف الحق في هذه المسألة، لكن خلاص درج الناس على إيه على هذا المتن. وقرأت لابن الوزير اليماني كتاب القواعد، كتاب ضخم كبير ممتاز في غاية الروعة. وابن اليماني الوزير إمام كبير، فقال ونقل الإجماع على أن تعلم الفقه على متون المذاهب المجردة بدعة. يعني نتعلم الفقه على مجرد المتون، هات متن فلان، هات متن المذهب الفلاني، هات متن المذهب الفلاني ونتعلم، يبقى كل ما فيه هو الايه هو الدين مخالف او موافق، يبقى قال الامام كذا خلاص يبقى هذا صار دينا. قال هذا بدعه في الدين، لم يكن الصحابه ولا التابعين يصنعوا هذه الامور، وانما اذا وقف فالحق يقبل واذا قال فالحق يرد. قال لا خلاف في وجوب الغسل بالاحتلام، المرء احتلم أخرج المني يقظة كان أو مناما وجب عليه الغسل. وما يروى عن النخعي إبراهيم النخعي من المخالفة في ذلك فما أظنها تصح عنه الرواية. يبقى ده واحد اعتذر لمين؟ لإبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي ده مش شوية، إبراهيم النخعي ده مش شوية، روح اقرأ ترجمته، مفهوم؟ فأول حاجة الشوكاني عمل إيه؟ اعتذر، قال أظن ما تصح الرواية، يعني أظن ما قالش الكلام ده، ولو صحت لكان قوله قول ثان، ها؟ لا، لكان قوله مخالفا لإجماع من قبله من المسلمين ومن بعده، مع أن إبراهيم النخعي إمام من أئمة السلف الصالح، لكن قال قولا مخالفا، خلاص ما تقولش بقى إيه المسألة على قولين. قال الجمهور يغتسل من الاحتلام، وقال إبراهيم النخعي لا لا يغتسل، لا لم يعتد إيه؟ لم يعتد بهذا القول، واضح؟ زي سعيد بن المسيب، هل يشك أحد في إمامته؟ لا، ده شاف عمر بن الخطاب وعنده 8 سنين، لا يشك أحد في إمامته، ومع ذلك يقول بأن المرأة التي طلقت ثلاثا، طلقت ثلاثا، طيب حتى تصح الرجعة إلى الزوج، ها لابد أن تتزوج زوجا غير فقط، ويدخل بها الثاني حتى ترجع إلى الأول، نكاح ليس نكاح تحليل وإنما نكاح رغبة، حتى يصح أنها ترجع للي طلقها ثلاثا في متفرقات، خلاص تبقى انتهت القصة كلها، وتزوجت برجل آخر في بلد تانية وعاش معاه 2-3-4-5، وطلقت منه بعد كده، الرجل الأول عرف أن هي طلقت وأراد أن يردها مرة ثانية، خلاص إن شاء الله ذلك. لكن لو تزوجت بالثاني تحليلا لترجع بالأول، زنت بالثاني وزنت بالأول، لما صحت الرجعة ولا صح الزواج، الاثنين باطلين. سعيد المسيب يقول إيه؟ يقول يجوز أن تتزوج بالثاني يعقد عليها فقط، ولو طلقت ولم يدخل بها يجوز أن ترجع للأول. ده كلام مين؟ سعيد المسيب ده اسمه كده حاجة كده جبل، لكن لم يعتد أهل العلم بإيه؟ بهذا الكلام، فلا يحل لها أن ترجع، ها؟ حتى فلا تحل حتى تنكح زوجا، تنكح زوجا غيره، كلمة تنكح زوجا غيره يعني الزوج هنا يدخل، وبينت السنة ذلك، لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، كلام واضح. لذلك كلمة النكاح قد تأتي للعقد، كلمة لفظة مشتركة، وقد تأتي للدخول. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، النكاح هنا يعني الدخول ولا العقد؟ العقد بدليل، ها؟ ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، يبقى هنا السياق طريق، فاكرين القاعدة؟ طريق بيان المجملات، أحسنت، وتقييد المطلقات وتخصيص العمومات. يبقى هنا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، يبقى النكاح هنا كان العقد ليس الدخول، صحيح؟ أما في هذه الآية، الآية هنا كان المقصود به النكاح يعني الدخول، والذي بيّن ذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه سعيد بن المسيب، لكن لا يكون قوله ينقض الإجماع، يبقى لم يجعل العلماء قوله قولا ثاني، مع أنه يا جماعة سعيد بن المسيب قال ولو صحت عين عن إبراهيم النخعي لكان قوله مخالف لإجماع من قبله من المسلمين ومن بعده. يعني مثلا نتكلم في مسألة فقهية، مسألة قول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإذا صدق وبينه بورك لهم في بيعهم، يصح البيع بمفارقة الأبدان أم بمفارقة الكلام؟ يعني أنا وأنت قاعدين هو بنشتري أرض، أقول لك الأرض دي عاملة كام؟ 100,000 جنيه، خد 100,000 جنيه وهات الأرض، كتبنا العقود بقت الأرض إيه؟ ملك. فأنت رحت قايل لا مش ينفع تمشي، لازم نتعش، جاب عشا ومش عارف إيه، فجالي تليفون والله ده في أرض في فلوس محتاجينها عشان كذا وكذا وكذا، فأنا بقول لك معلش أنا آسف العقد هو وعايز فلوسي، لو قلت بأن المفارقة بالكلام هل وجب عليه أن يرد لك البيع؟ لا. لو قلت المفارقة بالأبدان وجب عليك أن ترد لي الفلوس وخذ العقد بتاعك. ما الصحيح في ذلك؟ أن المفارقة إنما تتم بمفارقة الأبدان، مفارقة البدن. ليه؟ ابن عمر صاحب الحديث، صاحب الحديث البيعان بالخيار، كان إذا باع أو اشترى يفارق المجلس، يقول له بعد إذنك بس روح مشوار، يفارق المجلس ثم بعد ذلك يأتي يقول له تحدث، شوف بقى أنت عايز له ليه. كان يفارق الايه؟ المجلس، لأنه ايه؟ يعلم. طيب ابن عمر الذي هو روى الحديث، والحديث يحتمل واحد واثنين، أي المفارقة بالأبدان أو المفارقة بالكلام، فهم منه ابن عمر أن المفارقة بالإيه؟ هنا فهم الصحابة حج. فهمت المسألة كده؟ ونقل إجماع الصحابة على أن المفارقة بالأبدان ابن حاجه. طب التابعين؟ ونقل إجماع التابعين على أن المفارقة بالأبدان ابن حزم. خلاص كده؟ قال وهناك رواية لشريح القاضي، هناك رواية لشريح القاضي بماذا؟ بأن المفارقة بالكلام ليس بالأبدان. قال ولا أظنها تصح عنه، وراح أعمل زي الشوكاني، ولو صحت لكان قوله مخالف. شريح القاضي ده انت عارف مين اللي معينه قاضي؟ مين؟ عمر بن الخطاب. تعرف مين اللي معينه قاضي؟ واضح. ورأى فيه نباغة القضاء عمر. ليه قصة كده حدثت أذكرها لكم، ذكرها ابن القيم في كتاب الطرق الحكمية. كان عمر وكان شريح شابا صغيرا، دخلت على عمر امرأة فقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم النهار ويقيم الليل. قال نعم الزوج، ده عمر قال لها نعم الزوج، فطأطأت رأسها ومضت. فقال شريح يا أمير المؤمنين أظنها تشتري. قال ردوا علي المرأة، أظنها يعني ما بيهتمش بينا، طول النهار في صيام وطول الليل في قيام وقراءة القرآن، بيهتمش بينا، سيبنا، سيبني أنا وسيب حقي وسيب أولاد، هي أراد تشتكي لكن تشتكي بإيه؟ طريقة مهذبة. فشريح هنا فهم بالقرائن مع أن النص يخالف ذلك. وضحت المسألة كده؟ وإن شاء الله لنا دورة في مسألة الحكم بالقرائن والحكم بالنصوص الظاهرة، لأن ممكن يكون النص ظاهر، نص ظاهر، لكن يحكم بالقرينة، تقدم القرينة على هنا الظاهر. زي مثلا في الصحيحين حديث ابن عباس، ما حدث بين داود عليه السلام وسليمان حينما جاءت امرأتان إلى داود عليه السلام فقالت تقول المرأة هذا ابني، صحيح، وتقول الثانية لا هذا ليس ابنها بل هو ابني أنا. فقضى داود للمرأة التي معها الغلام، خلاص، لأن ذا الأصل. قال وهما ينأيان راجعان لقي سليمان فقالت امرأة إنه ابني، فقال أيها الخادم ائتني بالسكين، حديث صحيح البخاري ومسلم، ائتني بالسكين أشكه نصفين، كل واحد تأخذ نص وتريحون. فقالت امرأة لا يرحمك الله، يرحمك الله، هو ابنها، خلاص. قال يقضى لهذه المرأة، لأن الثانية لم ينفطر قلبها حينما قال ائتوني بالسكين، مع أن خد بالك النص منها بتقول هو ابنها، لكن قضى بالقرائن على أن القرينة مضادة للظاهر، فقضى للقرينة قال هو ابنها. لذلك قال تعالى إيه؟ ففهمناها سليمان. يبقى كان الحق مع مين؟ هذه الآية أصلا، هذه الآية ففهمناها سليمان، وكلا أتينا حكما وعلما حتى لا يظن شيء. لا، إذن داود عليه السلام اجتهد فأجر، لكن الحق كان مع مين؟ ففهمناها سليمان. ممكن النص يكون شيء وممكن تكون بالقرائن تقدم القرينة على نص الكلام على ظاهر الكلام. طبعا دي ليها أمور تانية خالص في القضاء. يعني مثلا إيه، معلش من ضمن هذا الكلام، دخلوا على شريح القاضي، خلاص شوية حرامية مفهوم، لكن إيه، ودخل معهم واحد تاني بيقول هذا شأني، هذا هذه أموري، هذه حاجتي، يعني دي حاجتي، بس ما بيعيطش ولا حاجة، بيقول دي حاجتي. فدخل عليه ثلاثة ضد مع هذا الرجل ويملكون إيه، يأخذوا هذه الأشياء، وهم داخلين عمالين يعيطوا. أول ما دخلوا إيه، عمال يعيطوا لشريح ويبكون بالدمع الهتون ويدمعهم كده ويجيب ماء مناديل ومش عارف، وعمال يعيطوا. فواحد قاعد جنب شريح القاضي قال لشريح أظن أن الحق معهم، ده مقطعين نفسهم من العياط، يعني أكيد الحق إيه معاهم. قال ليس بهذا يحكم، ألا تذكر قوله تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون. ده إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء، وكان إيه، وضع يوسف في الجب ورواحوا عاملين إيه يعيطوا. قال لا، الأمور مش كده، لا تؤخذ بهذا الظاهر أبدا، وإنما نشوف قرائن، نشوف كلام هذه الأمور. نسأل الله السلامة والعافية. في خلاص الأذان؟ طيب، فهذا شريح القاضي. إذن هل يعتد بهذا القول، يجعل قول ثاني أم قول مخالف؟ قول مخالف. الثالث عشر في النكت على كتاب ابن الصلاح. واحد يقول لك مش حرام نعمل نكت على ابن الصلاح، ده إمام يا أخي من أئمة المسلمين، راجل جاي مش فاهم حاجة. النكت أي الفوائد، أي الفوائد، وهذه نكتة أي فائدة. أذن تفضل شخص. في النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر، وهو يتكلم عن الحديث المصطفي، قال وهو الحديث الذي له طرق كثيرة صحيحة لكنه لم يبلغ مبلغ التواتر، يوجب العلم المكتسب ولا عبرة بمخالفة أهل الأهواء في ذلك. إذن الحديث المستفيض الذي له طرق كثيرة صحيحة لكنه لا يبلغ طرق الحديث المتواتر. يقول الشيخ الفوزان، يقول علام الفوزان حفظه الله في الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، وهذا الكتاب الحمد لله قد شرحناه، وقد تواترت الأحاديث من وجوه متعددة في إثبات خروج الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، وبيان فتنته والاستعادة منه، نعوذ بالله منه، وأجمع أهل السنة والجماعة على خروج الدجال في آخر الزمان، وذكروا ذلك ضمن مباحث العقيدة، زي مثلا شوف الحمق في هذا الزمان، نسأل الله السلامة، انتشر مولود في اليابان بعين واحدة في النص كده، يقول لك اتولد الدجال، دجال اللي اتولد، لا بعين واحدة، يعني فاهم، شوف الجهل والحمق بعين واحدة، نسأل الله السلامة والعافية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه، أعور، معنى كلمة أعور يبقى في عين تانية، أعور العين اليمنى، في رواية مسلم كأن عينه عنبة طافية، واضح الكلام. وهنا في إشكال، كأن عينه عنبة طافية، يعني عارف أنت العنبة لما تفض الماء اللي فيها فتبقى عاملة زي الزبيبة كده، مفهوم؟ فعينه اليمنى كذلك، خلاص. في رواية قال أعور العين اليسرى، فكيف التوجيه بينهم؟ الجواب العور أي العيب، العور في اللغة هو العيب، أي أن عيبه عينه اليسرى بها عيبه. وعينه اليمنى صفتها كأنها عنبة طافية. واضح الكلام هذا؟ لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإنه خارج فيكم. لا ده طلع لي بعين واحدة يقول لك اتولد الدجال. خرافات من ضمن. قال الشيخ: وذكروا ذلك ضمن مباحث العقيدة، فمن أنكر خروجه فقد خالف ما دلت عليه الأحاديث المتواترة. العلمانيين بقى في القنوات يقول لك خرافات، مش عارف مين ومين اللي خارج والدجال يخرج، كلها كلام بيتكلموا، وبعضهم ينكر خروج، وبعضهم ينكر الجن، واضح، وبعضهم ينكر مس الجن، كل يتكلم. كما قال النبي عليه السلام: لا تقوم الساعة حتى يكسر القلم، والقلم هو اللسان الثاني، اللسان الناطق لسان أول، والكتابة لسان ثاني. قال: فمن أنكر خروجه فقد خالف ما دلت عليه الأحاديث المتواترة. إذن هؤلاء الإعلاميين دول كلامهم كوجود كعدم، يعني لا يؤثرون شيء في المعتقد. قال: فقد خالف ما دلت عليه الأحاديث المتواترة، وخالف ما عليه أهل السنة والجماعة، ولم ينكر خروجه إلا بعض المبتدعة كالخوارج والجهمية وبعض المعتزلة وبعض الكتاب العصريين والمنتسبين إلى العلم. فاكر لما قلت لك كلمة الانتساب لا يستلزم منها أنه من أهلها؟ فاكرين الكلام ده؟ لما ذكرت كلمة ابن تيمية: وممن ينتسب لأهل السنة، واضح؟ شفت الشيخ النبي يقول ايه؟ والمنتسبين إلى العلم، فلا يلزم من الانتساب أنه حق. واحد بينسب نفسه لأهل السنة، لكن هو اللي هو من أهل السنة؟ الأشاعرة لغاية دلوقتي في الراديو وفي التلفزيون ومش عارف يقول لك إحنا أهل السنة والجماعة، هل هم أهل السنة والجماعة؟ ده لا جماعة ولا سنة، سنة أهل السنة والجماعية. قال: المنتسبين للعلم، ولم يعتمدوا على حجة يدفعون بها النصوص المتواترة سوى عقولهم وأهواءهم، ومثل هؤلاء لا عبرة بهم ولا بقولهم. هموش، دعك منهم، هواء. والواجب على المسلم الإيمان بما صح عن الله ورسوله واعتقاد ما يدل عليه. صح الكلام عن النبي عليه السلام اعتقده، وألا يكون من الذين قال الله تعالى فيهم: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويل. لأن مقتضى الإيمان بالله ورسوله هو التسليم لما جاء عنهما والإيمان به، ومن لم يفعل فإنه متبع لهواه بغير هدى من الله. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواه. قال: نسأل الله العافية والسلامة من الشك والشرك والكفر والنفاق وسوء الأخلاق، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، والحمد لله رب العالمين. نختم بكلام أبي محمد ابن حزم رحمه الله، يقول في الإحكام: فاتباع النص. يبقى قبل أن نذكر كلام ابن حزم انتهينا من البحث. إذن هذا البحث بحث أصولي مجرد، مسألة من ضمن مسائل الإجماع، ألا وهي: هل من خالف الإجماع، أهل السنة خالف إجماع القديم للصحابة والتابعين وتابعيهم، هل يقال عن هذا القول قول ثان، أم قول مخالف للإجماع؟ أن هذا قول إيه؟ يأتي إنسان ويقول قولا مجردا هكذا، أو يأتي بنص ليس عليه منهج السلف الصالح أو منهج الصحابة على خلافه ويقال بأن هذا قول إنسان، الجواب إيه؟ الجواب: هذا قول مخالف للإجماع. اثنين: أن أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الزيغ لا يدخلون في إجماع أهل السنة والجماعة، ولا ينقضون به إجماعهم. فلو أن أمة من الخوارج والمعتزلة وغيرهم قالوا قولا مخالف، يقال هذا قول إيه؟ مخالف للإجماع، ولا يكون قول ثاني. يقول ابن حزم: فاتباع النص فرض، سواء أجمع الناس عليه أو اختلفوا فيه لا يزيد النص. هتجلنا إن شاء الله دورة، هل يكون هناك إجماع على غير نص؟ يعني مثلا ابن تيمية، الله، أنا كان لنا كلام هنا لابن تيمية في الرد على السبكي، كان لنا كلام مهم لكن الوقت. هل إذا قيل مثلا إجماع السبكي بيقول إيه؟ بيقول لابن تيمية: وهذا عليه الإجماع في مسألة الطلاق، قال فكيف يقال بأن هناك إجماع مخالف للنص؟ فهل هناك إجماع مخالف للنص أو هل يصح تقديم الإجماع على النصوص؟ هذه مسألة أيضا نريد إيه إحكامها إن شاء الله ستكون في دورة مستقلة بإذن الله تعالى. قال لا يزيد النص مرتبة في وجوب الاتباع أن يجمع الناس عليه ولا يوهن وجوب الاتباع اختلاف الناس فيه. لو أن الناس كلهم تركوا النص هل هذا يزيد في وهن النص؟ لا والله. لو أن الناس كلهم عملوا بالنص هل هذا يزيد قوة النص؟ النص حق سواء عمل الناس به أو لم يعملوا. قال فالحق حق وإن اختلف فيه والباطل باطل وإن كثر القائلون به. ولولا صحة النص عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمته لا يزال منهم من يقوم بالحق ويقول به فبطل بذلك أن يجمعوا على باطل لقلنا والباطل باطل وإن أجمع عليه لكن لا سبيل إلى الإجماع على باطل. قال أبو محمد فإذا الأمر كذلك فإنما علينا اسمع صلب إحكام القرآن أن يكون عندك صلابة في أمر الحكم. قال والسنن الثابتة عن رسول الله إذ ليس في الدين سواهما أصلا ولا معنى لطلبنا هل أجمع على ذلك الحكم أو هل اختلف فيه. ابن حزم هنا بيعالج مشكلة مهمة جدا واقعة. كثير من الناس الآن تقول له قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك فيه إجماع في مثلا هذه فيها إجماع أم فيها خلاف. أنت لا تبحث عن أجمعوا أم اختلفوا إنما تبحث عن النص بعد ذلك. فإن أجمعوا فهذا وصف كاشف فاكرين؟ فإن اختلفوا فالاختلاف لا يؤثر في النص هنا فالنص ماضي. وضحت المسألة؟ قال إذ ليس في الدين سواهما ولا معنى لطلبنا هل أجمع على ذلك الحكم أو هل اختلفوا فيه لما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق. فإن قيل قد صححتم الإجماع آنفا ثم توجبون الآن أنه لا معنى له بيقول إيه؟ فإن قيل أنتوا صححتوا الإجماع والآن تقولون لا معنى له. قال هنا إيه؟ قلنا الإجماع موجود كما الاختلاف موجود إلا أننا لم يكلفنا الله تعالى معرفة شيء من ذلك إنما كلفنا إيه؟ كلفنا اتباع القرآن وبيان النبي عليه الصلاة والسلام الذي نقله إلينا. الأمر منا على ما بينا فقط ولأن أحكام الدين كلها من القرآن والسنن لا تخلو من أحد وجهين لا ثالث لهم إما وحي مثبت في المصحف وهو القرآن وإما وحي غير مثبت في المصحف وهو بيان الرسول عليه الصلاة والسلام. قال تعالى بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكرى السنة لتبين للناس ما نزل إليهم أي من القرآن ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. يبقى خلاصة هذا القول بأنك لا تبحث ولا تسأل هل أجمعوا عليه أم اختلفوا فيه لا تسأل عن هذا وإنما تسأل عن النصوص في هذه المسألة. واضح؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.